يقوم عليه أبرار كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يسعدني أيها الأحبة أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم جميعا السداد والتوفيق والإخلاص، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويسعدني أن أستقر الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير حال، الله يبارك فيك.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
والله يا شيخ أنت علم الأمة.
الله يسترك ويرفع قدرك.
والله في ودي يا شيخ أحاول لمدة 3 أشهر أحاول أن أحصل كلمة معاك.
أعزك الله، ربنا يرفع قدرك.
بارك الله فيك.
آمين يا رب.
وزادك علما.
آمين يا رب.
ونفع بك الأمة.
آمين يا رب.
أنت والشيخ محمد حسين يعقوب والزغبي، والله نحن في العراق الرحمة نورت لنا.
الله أكبر.
ومن خلالها تعرفنا على التوحيد.
الله أكبر.
التوحيد الخالص.
الله أكبر.
ليس توحيد التزييف.
الله أكبر.
أنت علم الأمة يا شيخ.
عزك الله.
والله أكبر. من كثر حبي لك رأيتك في المنام 3 مرات.
الله أكبر.
ومتعلق فيك يا شيخ.
عزك الله.
ولكن أطلب رقمك يا شيخ لعدة أسئلة.
نعم. نعم تفضل. تفضل.
بس رقمك يا شيخ، مطلب رقمك.
طب نفس الرقم الله يبارك فيك بعد الحلقة لو أسئلة خاصة. على نفس الرقم بعد الحلقة لو أسئلة خاصة، أنا في انتظارك إن شاء الله تعالى. وجزاك الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياك بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأسأل الله أن يفرج كرب العراق وكرب المسلمين في كل مكان، وألا يحرمكم أيها الحبيب الكريم من الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. وأسأل الله أن يثبتني وإياك وأهل العراق والمسلمين جميعا على التوحيد الخالص حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وشكر الله لك حبيبي في الله على اتصالك وجزاك الله خيرا. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ
تفضل.
معك متحف من الأردن.
أهلا وسهلا، تفضل.
بارك الله فيك وفي قناة الرحمة إن شاء الله.
آمين، أعزك الله.
والله بسرك عم الشيخ في فتوى على اللي البشع اللي بيحكوا عنها هاي،
على
البشع اللي بيحكوا عنها بطلع الحرام وهاي وكده.
حاضر حاضر.
وفتوى تاني بعد إذنك.
نعم.
هل الأموات اللي هي من جنسية أخرى مثل اللي هم الأجانب والصينيين في الحساب في القبر يا عم؟
نعم.
باللغة العربية طبعا.
نعم
ماشي. عم بارك الله فيك، دعنا عم الشيخ محمد.
طيب الله يبارك فيك، حياك الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟ انا تحبك والله.
الله يبارك فيكم.
استاذ حضرتك، بس عاوز اعرف بس فضيله الدكتور الشيخ حازم شومان ما عادش يجي القناه ليه؟
طيب حاضر.
بعد اذن حضرتك وبالله عليك تدعي لوالدتي بس ربنا يشفيها.
الله يعافيها ويرفع عنها البلاء والداء.
كده ان تدعي لها في قيام الليل.
حاضر.
حتى ذكرت ولا؟
نعم.
يعني كنت قايل لحضرتك تدعي لها في قيام الليل.
يا رب حاضر ان شاء الله. اسال الله لها الشفاء والعافيه وجميع مرضى المسلمين. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله من الله علي بهذه المكالمة.
اهلا وسهلا، ربنا يرفع قدرك.
بصر لك يا مربي هذه الأمة.
الله يعزك.
أختي لي في الله لبست النقاب لما قدمت في حلقة من الحلقات على أساس قناة الرحمة.
الحمد لله.
ورديت على من تطاول على حكم النقاب.
الحمد لله.
تدعو لهذه الثبات يا شيخ.
أن نثبتها وأن نثبت أخواتي جميعا.
الله كل الخير.
وإياكم.
ادعي لي يا شيخ بتعجيل زواجي.
أسأل الله أن يعجل.
الزوج الصالح لي ولصديقتي.
أن يرزقك الزوج الصالح وأن يجمع بينك وبينه على خير إن شاء الله.
وهل تأخر سن الزواج ابتلاء أم عقوبة من الله؟
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
آمين وإياكم. ما شاء الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ محمد حسان.
نعم.
كنت بسأل حضرتك يا شيخ عن آداب قيام الليل. أنا ربنا من علي بقيام الليل، بس أنا بكون سهرانة، يعني مش بنام وأصحى علشان أصلي قيام الليل، بكون سهرانة وبصليها آخر الليل على الساعة 1:30-2، فهل يجوز ده؟
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
ألو.
أي نعم.
الشيخ محمد حسن.
نعم.
أبي وشيخي وقدوتي.
الله يسترك ويرفع قدرك.
إني أحبك في الله والله.
ربنا يسترك.
أنا مش مهدى أن أنا أكلمك وحياة ربنا.
ربنا يسترك.
ربنا يعزك يا رب ويعز كل شغالين في قناة الرحمة.
آمين آمين يا رب.
أحب أقول لحضرتك بس سؤال.
نعم.
دلوقتي أنا بصلي قيام ليل، بس
نعم.
أنا مش عارفة إذا كان هو فعلا قيام ليل ولا لأ.
نعم.
يعني أنا مثلا باجي بالليل وأصلي 4 ركعات.
نعم.
وبقرا ما تيسر من القرآن وبس، هو ده قيام ليل؟
طيب حاضر.
معلش ممكن سؤال تاني بعد اذنك؟
اتفضلي.
لما بقرا القران بتيجي اللي هي وقفه السجده.
نعم.
فانا يعني لما بقرا القران بسجد فيه وقفه للسجده.
سجده التلاوه. نعم.
ايوه. طب دلوقتي انا بقول يعني لما بقول سبحان ربي الاعلى بس.
حاضر.
يعني هل ده صح ولا في دعاء تاني؟
حاضر.
وربنا يبارك لك ويزيدك من علمه ويخلي لك ولادك ويبارك لك اخواتك واهلك كلهم.
امين يا رب. الله يسترك. الله يسترك. ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل.
وعليكم السلام وبركاته يا استاذ محمد.
يا مرحبا.
ربنا يبارك في عمرك.
اهلا وسهلا.
عندي سؤال لحضرتك معلش.
اتفضل.
ربنا يبارك فيك. انا والله يا شيخ حلفت على زوجتي ان هي تاخد يعني الشهيدة، قلت لها لو خدت الشهيدة تحرم عليا.
نعم.
حلفت على زوجتي.
ايوه.
قلت لها لو خدت الشهيدة تحرم عليا.
اي نعم.
فما يعني ما الحكم في كده؟
تقصد للطلاق ولا الظهار؟
لا اقصد مثلا يعني ما تاخدش الشهيدة.
لكن لا تقصد لا طلاقا ولا ظهارا؟
لا مقصودش يا شيخ.
طيب.
الطلاق
والحياة. طيب. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
الو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
بارك الله في علمك وبارك.
آمين.
في قناة الرحمة.
آمين يا رب.
وجعلها ذكرا للإسلام والمسلمين.
اللهم آمين. اللهم آمين.
عندي يا شيخ 4 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، أنا بعمل في الخارج.
نعم.
وبطلع زكاة مالي ببعتها مصر.
نعم.
ببعتها لوالدي كان يطلعها لي.
نعم.
لكن والدي توفى الله يرحمه.
الله يرحمه.
فأنا بطلعها في شهر 7. أنا خرجت زكاة المال السنة اللي فاتت في شهر 7 لمستشفى سرطان الأطفال.
لا.
فهل أنا طلعت الزكاة بالطريقة الصحيحة ولا فيها مشكلة؟
طيب حاضر.
ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا سمعت على قناة الرحمة أنا ما كنتش أعرف أن التعامل مع البنوك الربوية حرام.
لا.
فأنا وضع مالي في بنك مصر.
نعم.
فأنا مش عارفة دلوقتي هل بيطلع لأن أنا عاملاه دفتر توفير.
نعم.
أنا كل سنة، أنا بقالي فترة طويلة برا، فأنا كل سنة بنزل أحط اللي ربنا رزقني بيه في نهاية السنة وأشوف حسابي وأسحب من الفوائد اللي بتطلع لي، جزء أصرف منه والجزء الباقي ممكن أضيفه على حسابي. الكلام ده على سنوات طويلة، لكن أنا في السنة الأخيرة طبعا كنت متابعة جيدة لقناة الرحمة فعرفت إن الفوائد دي حرام.
نعم.
فانا مش عارفه اعمل ايه. انا مش قادر دلوقتي، مش قادره اطلع المبلغ الحرام في مالي كله.
حاضر.
واللي انا اقدر اطلعه بس السنه الاخيره لانه ده اللي انا عارفاه.
طيب حاضر.
فانا مش عارفه اعمل ايه فضلت الشيخ.
حاضر.
ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، كان حصل مشكله بيني وبين زوجي. انا عارفه بالنسبه للثلاث طلقات، انا عارفه الطلقه الاولى وقعت خلاص، الطلقه الثانيه احنا ما كناش بنسال في الحياه يا شيخ. في الطلقه الثانيه حصلت مشكله، فقال عليا الطلاق ما انت عامله كذا، او لو روحتي مكان كذا تكوني طالق. فاحنا اعتبرناها الطلقه وقعت، فاعتبرناها الطلقه الثانيه. خلاص حضرتك. في الطلقه الثالثه قال لي انت طالق صريحه، وفضلنا منقطعين عن بعض تقريبا اكثر من 9 شهور. وبعد كده لما سالنا الشيوخ قالوا لي الطلقه الثالثه وقعت خلاص، انما الطلقه الثانيه ما وقعتش. وممكن يرديني. فرديني بكفاره باطعام 10 مساكين. فهل ده صحيح؟ لان اللي هو رديني بعد الطلقه الثالثه ما وقعت، بعدها تقريبا ب 9 شهور 10 شهور بالظبط مش عارف.
حاضر حاضر.
خلاص حضرتك، ده السؤال الثالث. السؤال الرابع، معلش بطول على حضرتك يا شيخ.
اتفضل.
السؤال الرابع، كان والدي الله يرحمه ويحسن اليه، حضرتك كان ليك حلقات كتير عن عقوق الوالدين. وبصراحه الحلقات دي مأثره فيها جدا. لكن انا مش قادره افهم، اللي انا في موقف حصل بينه وبين والدي مش عارفه ده هل عقوق ولا لا. فانا عايزه حضرتك تريحني يا فضيله الشيخ، لان انا فعلا بعد ما والدي توفى بقالي بنفسي تأنيب لا تتخيله، ومش عارفه هل انا اذنبت في حقه ولا لا. اللي حصل ان والدي انا بعمل في الخارج مع زوجي، ونزلت في اجازه من الاجازات، فربنا اللي بيرزقنا بيه بنعمل ايه حاجه لمستقبل الاولاد.
بسرعه الله يبارك لك الموقف عشان اخواتك.
حاضر 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 حاضر. والدي سبب في مشكله بيني وبين زوجي.
طيب ايه اللي حصل منك؟
اللي حصل مني ان انا سبت جوزي ونزلت، وزادت المشاكل جدا بيني وبين جوزي، لدرجه ان هو نية وصلت للطلاق ووصلت للمحاكم. خلاص. بعد فترة طويلة ما لقيتش حد من اهلي واقف جنبي، ووالدي ما قدرش يعمل لي حاجة، فطلبت منه ان هو ما يتدخلش في حياتي بيني وبين زوجي، واتصلت بزوجي وحلت المشاكل بيني وبينه، وبالفعل رجعت. فوالدي غضب عليا وزعل مني، لأنه طبعا ما كانش موافق على انا عملته، وطلب من اخواتي يقطعوني، وطلب مني ان انا ما ادخلش البيت خالص، ولحد ما توفى. يعني هو مرض مرض الموت، ورحت زورته ما كانش حاسس بيا. فانا بعد ما توفى خايفه ان هو يكون متوفى وهو زعلان مني.
سؤال حضرتك واضح. حاضر، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى الا يحرمك ابدا يعني اجر هذا الشعور واجر هذا الاحساس. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، جزاك الله خير يا شيخ.
وإياكم الله يحفظكم.
سؤالي هو،
نعم،
أن تعطيني جدول. سؤالي هو أن تعطيني جدول ميسر أحفظ فيه القرآن.
طيب لو سمحت ارفع الصوت قليلا لو تكرمتي.
تعطيني جدول أحفظ فيه القرآن الكريم.
نعم،
يعني بحث سألت هذا السؤال الشيخ جمال بس ما سمعت الإجابة لأن فقط الكهرباء. أتمنى يا شيخ تجاوبني لأن نيت أحفظ القرآن، ويا ريت تدعي لي بسجودك لأن جاء رغم غير مستجاب.
حاضر حاضر.
وأيضا أعطيني جدول للمراجعة.
حاضر حاضر.
والسؤال هو، سبق وسمعت عن أطفالك الصغار يوسف وسلمى.
نعم. لا
سلمى متصفة على قناة الرحمة.
لا أسمعك في السؤال. نعم؟ الثاني. السؤال الثاني لم أسمع.
سمعت عن أطفالك الصغار يوسف وسلمى، سمعت صوت سلمى وهي تتفع على قناة الرحمة، أتمنى يشوفهم في برنامج ترجمة القرآن، وأرجو الدعاء لأهل العراق.
طيب أنا لم أسمعها جيدا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا واياكم من أهل القرآن. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
إزي حضرتك؟ سعيد أن أسمعك صوت حضرتك وكلمت سعادتك.
الله يسترك في الدنيا والآخرة.
والله إحنا في مشاكل بيني وبين جوزي.
نعم.
بسبب اخوة انا كنت يعني كنا اتجوزنا في البداية، مش طالع على سعادتك، اتجوزنا في بداية حياتنا على قدنا والكلام ده كله، ومن اسرة بسيطة والحمد لله، واتجوزنا وعشنا. وزمان جه فتح مشروع وقفت معاهم سعادته والكلام ده كله، اخواته بقى متدخلين في حياتنا ان لا ده دي بتسرقك وبتدي اهلها والكلام ده كله. فجه زمان حضرتك.
اي نعم. ايه سؤال حضرتك؟
السؤال دلوقتي ان اتطلقت منه اول مره، ثاني مره، ودلوقتي مهاجرني يقول لي انا مش قادر، ان انا انت عملت لي شرخ جوايا وعمل فيها مخاضر وسرقه وسرقتيني وانت عملت لي الكلام ده كله. طيب. انا كنت اخذت حاجه من وراه برضه عشان ابقى صريح مع سعادتك، اتصرفت على اولادي.
نعم.
وكان ابويا وامي كانوا شغالين معايا برضه، كنت بساعدهم مش هكذب عليك.
نعم.
فهو مش مقتنع، لا انت سرقتيني وانت عملتني والقصص دي كلها. رجعي اتجوز وجي طلقها وجي رجالي، وانا رجعت عشان خاطر ان انا معايا بنتين وولد. أيوة. وقال لي انا ماليش الا انت. جيت رجعت وعشت معاه ودلوقتي قال انا مش قادر. كان بيتعامل معايا معاملة الزوجية كجسد زي ما حضرتك بتقول، وده ممنوع. انت وقت انا سامعها ان انت بتقول الزوج ما المفروض ما يتعاملش مع زوجته انه جسد. كان بيتعامل معايا زي كده وكنت بحسها.
نعم.
فبقول انا عايزاك معانا. يقول انا مش قادر.
سؤال حضرتك جوايا. سؤال حضرتك ايه الله يكرمك؟
فالسؤال انا مش عارفه اعمل ايه. انا من قاعده مع اولاده وهو بقاله 6 شهور دلوقتي مهاجرنا، بس بيجي البيت هو في اوضه وانا في اوضه.
طيب حاضر حاضر. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف ازيك يا شيخ؟
مرحبا،
انا محمود جاد مع حضرتك.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. انا كنت بسال سؤال كده دلوقتي، لو واحد متزوج وعاوز يتزوج على زوجته وهي مش موافقه،
ايوه،
وهو بيعاوز يحتفظ بزوجته يعني الاولانيه هي ام عياله، ولكن هي يعني في ظروف الدنيا اللي هي الانسان بيشوف كتير في الدنيا، يعني بيشوف ناس متبرجه وبيشوف الحريم، فهي مش مكفيه. فهل حرام نزوج من وراها؟
حاضر حاضر. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا كلمتك في الحلقة الماضية بشأن أمي الذي لم أراها من 30 سنة.
أي نعم، وأجبتك تفصيلا
وقلت لي ابحثي عنها وبريها.
أيوة،
وفعلت ذلك
الحمد لله. نعم
الحمد لله. وعلم زوجي، ولكن نعم. حلف علي زوجي في الطلاق 3 مرات. رأيت أمي أو كلمتها على الهاتف أو أتت لعندي أو ذهبت إليها سيطلقني ويحرمني أولادي طول العمر.
أعوذ بالله.
وأبي العاق الظالم يقول له إن أمها زانية وستفسد زوجتك، وأشهد الله العظيم إنه هو أبي الظالم الزاني. وأنا تعرفت على أمي بعد 30 سنة، كيف سأصبر على فراق آخر ويمين زوجي؟ هل يقع علي أم لا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب
وفي سؤال آخر يا شيخ. سؤال آخر، حلفني أبي وزوجي على القرآن العظيم إنه أمك أتت لعندك أم لا، قمت أنا حلفت كذب 3 مرات، ما الكفارة ده طالعة؟ حلفت كذب من خوفي أبوي بده يقتلني وزوجي بده يطلقني، أنت اضطريت وحلفت كذب. ما الكفارة يا شيخ؟
حاضر حاضر. ربنا يسترك ربنا يسترك ربنا يسترك ويفرج كربك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
ألو.
هاي تفضلي يا أختي.
ألو.
هاي نعم تفضلي.
أهلا سلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. طيب معلش الخط انقطع، نتصل نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا كنت مشتركة في مسابقة دينية تبع أنصار السنة.
نعم.
فالمسابقة يعني دي كانت لمدة شهر.
نعم.
فبعد ما انتهت المسابقة مدوا الفترة، أنا سلمت طبعا الإجابات بتاعتي، فهم مدوا الفترة شهر آخر.
نعم.
فالناس كذبت والناس مكذبت، طبعا مكذبتش، هي كانت في جائزة مالية. فأنا استكدت في الإدارة يعني إدارة الجمعية وقلت لهم إزاي الناس اللي قدمت من بدري يعني ما تكسبش، والناس اللي حلت براحتها وحلت على النت وقدمت إجابات من النت تكسب. فطبعا أعطوني أنا يعني بس من الناس اللي ما كسبوش الجائزة المالية، فأنا أخذت الفلوس دي، فهي حرام ولا حلال يعني؟
خدتها إزاي يعني؟ هم أعطوا لك جائزة؟
هم أعطوني، أيوة أعطوني شهادة تقدير وجائزة مالية.
طيب خلاص ماشي خلاص إن شاء الله.
لو حرام يعني؟
لا لا حرج عليك إن شاء الله، وأسأل الله أن يبارك لك في هذا المال.
جزاك الله
لا خير. حرج عليك إن شاء الله. طيب نستقبل السؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
أنا محمد عبد الله.
تفضل.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معي شيخ محمد.
تفضل.
حضرتك يا شيخ محمد، انا ابويا كان كان عقل والديه.
كان عقل والديه؟
اه
ايوه.
كان عقل والديه؟
ايوه. و يعني لما انا كبرت يعني بقى عند 12 سنة، راح كشف كده عند دكتورة يعني وكده، وقالت له ايه انت تعبان وكده، فتعب.
ايه سؤالك يا حبيبي؟
يعني سؤال
ايه سؤال بقى؟
ان ابويا دلوقتي ان هو يعني بيعمل حاجات يعني ما تعملش.
طيب حاضر حاضر حاضر. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا،
بارك الله فيك
واياكم.
اطلب منك الدعاء لي ولاولادي.
الله يسترك ويبارك لك في اولادك ويجعلهم قره عين لك في الدنيا والاخره
ان شاء الله ان شاء الله. انا سودانيه من سلطنه عمان.
مرحبا مرحبا باهل السودان.
الله يخليك، بارك الله فيك.
ربنا يسترك في الدنيا والآخرة.
أنا معجبة بغناة الرحمة، وأدعو كل الأخوات السودانيات وكل المسلمين يشاهدوا هذه الغناة الطيبة المباركة.
ربنا يبارك فيك وشكر الله لك.
وأدعو لي بتبع الزوج الصالح
يا رب. اللهم ارزق الزوج الصالح.
والدي تغي والحمد لله بالرحمة والمغفرة، والدتي، وأنا الحمد لله متزوجة من رجل حافظ القرآن الحمد لله.
الحمد لله، ربنا يتم عليكم النعمة واجعلكم في
إن
سعادة
إن شاء الله. وادعوا لي ربنا يبارك في أولادي ويحفظهم.
آمين يا رب. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يحفظ أولادك وأن يجعلهم من أهل القرآن الربانيين
إن شاء الله. دعواتك.
شكرا.
وعبد الرحمن، عندي ابني اسمه عبد الرحمن الشقي، شوية ادعي لي وربنا يهديه.
آمين، ربنا يحفظه ويرد مجبور الخاطر يا أم عبد الرحمن، وشكرا لك، جزاك الله خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ السودان من كل شر ومن كل فتنة وجميع بلاد المسلمين. طيب أستقبل اتصالين أخيرين الإجابة على هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك،
حياكم الله.
أسألك الدعاء لي يا شيخ، بربنا يفرج همي
يا رب. أسأل الله أن يكشف همك وأن يفرج كربك
يا رب. يا رب بالله عليك ادعي لي يا شيخ.
حاضر.
طلب واحد يا شيخ، يعني عندي مسألة بس شخصية، ممكن أكلمك بعد
الحلقة على طول إن شاء الله؟
يعني حضرتك هتبقى موجود؟
لا إن شاء الله بإذن الله.
طيب
سلا تتأخر في الاتصال. طيب نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أستاذ راشد؟
الله يرفع قدرك، بخير حال الحمد لله.
أسأل الله العظيم
أن يمين
عليك بالعافية يا رب.
آمين يا رب، وإياك سترك الله في الدنيا والآخرة.
أرجوك يا شيخ محمد حسان أن تدعو لي ولأخواتي أن يرزقني الله الأزواج الصالحين الدعاء
في سبيلك. يا رب يا رب، أسأل الله أن يرزقكن الأزواج الصالحين وأن يسترقن في الدنيا والآخرة.
آمين. والله أنا استفدت من أسئلتك من فرحة المؤمنين
وأسئلتك على أسئلتك. نعم. حاضر حاضر حاضر. أسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لي ولك، وأن يفرج كربك، وأن يكشف همك، وأن يرزقك والأخوات الأزواج الصالحين. طيب اتصال أخير إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا،
ربنا يزي حضرتك الصحة والعافية
ويزي
حضرتك الفرج جزاء عنا يا رب.
امين يا رب.
ربنا يبارك لك يا شيخ محمد. والله يا شيخ محمد ندعي لك في سجودنا في كام ليل، والله والله
ربنا
يديك الصحة والعافية وطولينا في عمرك يا شيخ محمد، ويبارك لك يا شيخ محمد يا رب.
امين.
شيخ محمد عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
إن حضرتك سمحت.
نعم.
أول سؤال عايز يعني كيف يعني يعني ايه حق رسول الله عليه الصلاه والسلام علينا ان احنا نعمله؟ هل صلاه بس ونحن نصلي على رسول الله بس ننسوا في الفتن اللي احنا فيها نقعد نسمعها نصلي الحاجات دي ننسوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ايه حق رسول الله علينا؟
حاضر حاضر.
السؤال الثاني شيخ محمد اني انا يعني مثلا قاعده في مشوار لحاجه فبيقولي اقعدي تنظري في الاستراحه على ما يجي ميعادك او دورك. فانا لما باجي اقعد في الاستراحه فبصير الاستراحه دي بتبقى فيها يعني ناس وكده انا مش بعرف اقعد معاهم فيجوز لي ان انا اروح الكافيتيريا بتاعت المستشفى حتى لو ليا رجال انا منتقبه وبقعد بعيد عن اي حد. فهل يجوز لي ان انا اقعد في مكان حاجه زي كده شيخ محمد ولا ممكن دي تروح عليا من الشبه؟
حاضر.
الشبهات. سؤال ثالث يا شيخ محمد. انا دلوقتي شيخ محمد ما اجي اركب مواصله ولا حاجه من ساعه ما ربنا من عليا بالنقاب وانا ما بتقلش اي مواصله اذا كان مثلا مواصله خاصه فدي تعتبر ان انا خلوه ان انا ركبت اي تاكسي ولا اي حاجه لوحدي يا شيخ محمد؟ وجزاك الله خير الجزاء وربنا يبارك لنا في عمرك. بالله عليك تدعي لي بالستر يا شيخ محمد وبحفظ القران.
امين يا رب. امين يا رب. الله يسترك في الدنيا والاخره ويجعلنا وياك من أهل القرآن. طيب أرجو أن يسامحني إخواني وأخواتي على الهاتف للإجابة على هذا القدر الكبير من الأسئلة وأسأل الله أن يبارك لنا في الوقت وسأحاول جاهدا خلافا لمنهجي أن أختصر الإجابات ما استطعت إلى ذلك سبيلا وأسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب سؤال جاءني قبل أن أدخل إلى الاستوديو ألا وهو هل الحقد المجهري حلال أم حرام؟ والمراد بذلك بالحقد المجهري هو أن يأخذ الطبيب حيوانا منويا من الرجل وأن يلقح به بويضة المرأة وأن يهيئ لهذا مكانا معينا أو بيئة معينة إلى وقت محدد ثم ينقل هذه البويضة المخصبة بعد ذلك إلى رحم الأم. والله إذا كان الأمر مبنيا على الأمانة والدقة والصدق بحيث لا يأخذ الطبيب من أجل أن ينجح عمليته حيوانا منويا لغير الزوج أو بويضة لغير الزوجة فلا حرج. يعني إن أخذ الطبيب المسلم الثقة العدل الحيوان المنوي للرجل وخصب به بويضة زوجته ونقل هذه البويضة المخصبة بعد ذلك بطريقة علمية معروفة لرحم الأم فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لا حرج في ذلك. وهذا من باب الأخذ بالأسباب، وهذا لا يتنافى مع تقدير الملك الوهاب. فإن يسر الله تبارك وتعالى بهذا السبب الذرية والإنجاب فالحمد لله، وإلا فكل شيء بتقديره، فإن تيسر فبتقديره وإن تعسر فبتقديره أيضا، فكل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى. ونحن نعتقد أن الإيمان بالقدر خيره وشره وركن من أركان الإيمان. الشاهد أنه لا حرج في ذلك إذا كان الطبيب أمينا يأخذ الحيوان المنوي للزوج ويخصب به بويضة الزوجة والله تعالى أعلم. وأسأل الله أن يرزقنا جميعا الذرية الصالحة إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال آخر يقول مريض تصرف له الشركة علاجا فيأخذ نصفه ويبيع النصف الآخر لحاجته إلى المال فهل هذا حرام؟ الأصل أخي الحبيب إن كانت الشركة التي تعمل فيها تمنح لك هذا الدواء لمرضك الحقيقي وليس التمارض وليس من أجل التمارض فهذا حلال وهذا مشروع. من حقك أن تعالجك الشركة التي تعمل فيها وأن تصرف لك الدواء الذي تحتاج إليه، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أما أن يتمارض بعض الموظفين أو بعض العمال بنية أن يأخذوا الدواء ليستفيدوا بالدواء أو يبيعوا الدواء للحصول على بعض مواد التجميل أو غير ذلك فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما الجزئية الأخيرة ألا وهي أنه قد يأخذ الدواء وهو مريض فعلا، يأخذ الدواء وهو مريض فعلا ليس متمارضا ولا يدعي المرض ولشدة حاجته إلى المال يأخذ يستفيد من بعض الدواء ويبيع البعض الآخر للمال لحاجته إلى الطعام والشراب، أرجو الله في هذه الحالة أن يكون ذلك جائزا، فالضرورة تقدر بقدرها والله تبارك وتعالى أعلم. هل يجوز تشقير الحاجبين زينة للزوج فقط؟ نعم يجوز، التشقير جائز والتشقير ليس نمصا
تشقير الحاجبين ليس نمصا، وإنما هو تغيير لون الحاجب بحيث يكون موافقا للون البشرة، للون الوجه، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، ولا يعد نمصا لا لغة ولا اصطلاحا، والله تعالى أعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وأن يرزقهن جميعا الأزواج الصالحين. الأخ يقول يعني خطب فتاة دينة ويريد أن يعقد عليها ليتمكن من الخروج معها، والمهم أن الوالد يرفض أن يعقد عليها هذا الشاب إلا قبل البناء مباشرة. اصبر، ومن حق الوالد ذلك، من حق الوالد ذلك، تعجل أنت بالعقد والبناء، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، عجل بالعقد والبناء، يعني فليكن بين العقد والبناء مثلا مدة سيرة، واتفق مع الوالد، ولا حرج على الوالد إن رأى ذلك، وما دامت ابنته في بيته فهو صاحب الحق في أن يتصرف كيف شاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينكما على خير عاجلا غير آجل بإذنه تعالى. الأخ يسأل سؤالا آخر ويقول بأنه يريد أن يقيم العرس يعني شرعا أو شرعيا لا إخلال فيه ولا معصية فيه، والأهل يرفضون، الأهل يرفضون. المهم يقول فكرنا في حل بديل بعمل حفل العرس في أحد الأماكن اللي بها قاعة منفصلة للرجال وأخرى النساء، هذا جميل، ويحضر مجموعة إنشاد ديني بدون موسيقى، هذا جميل، ولا حرج عليك في ذلك، وجزاك الله خيرا وزادك الله حرصا أنت ويعني أهلك وأهل عروسك إن شاء الله تعالى. لا حرج أن يكون الرجال في قاعة وأن تكون النساء في قاعة أخرى، وأن ينشد بعض الأخوات للعروس أناشيد دينية، وحتى ولو استعملنا الدفة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يجمع بينكما على خير. البشعة، هذا حرام، هذا حرام، ولا يجوز أبدا لمسلم أو مسلمة أن يستخدم هذا، وقد لا يفهم يعني كثير من الناس هذه الطريقة. المهم أنها طريقة ليست شرعية، ليست شرعية، ربما تختلف من يعني ثقافة إلى أخرى ومن بيئة إلى أخرى، لكن هذه هي الطريقة عند البعض يتعرفون من خلالها بزعمهم على السارق مثلا، على السارق مثلا، فقد يذهب من يشك فيه من سرق منه مال أو غيره إلى رجل من هؤلاء الدجالين ويجري له ما يسمى بالبشعة أو بالبشعة يعني أيا كان، وهي عبارة عن شيء من النار يوضع على اللسان، فإن احترق اللسان فيبقى صاحب يبقى هذا المتهم هو السارق، وإن لم يحترق فليس سارقا. هذا كلام باطل وهذا ضلال مبين، ولا ينبغي أبدا أن نبني الأحكام على هذا، وإنما لا تبنى الأحكام إلا وفق شرع الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، يعني إن شككت في رجل أو في أحد أنه سرق هات البينة، قدم أنت البينة، ولا ينبغي أن نتهم الناس جزافا، لا ينبغي أن نتهم الناس جزافا، ولا يجوز أيضا أن نبني الأحكام على الظن، وإنما لا تبنى الأحكام إلا على اليقين، لا تبنى الأحكام إلا على اليقين، الأحكام لا تبنى في شرع الله على الظن، يعني أنا أشك أن فلان سرق، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما البينة على من ادعى، قدم البينة على أن فلانا هو الذي سرق منك المال أو غير المال، فإن لم تملك البينة فاطلب من هذا الذي ظننت به هذا أن يحلف لك وأن يقسم لك بالله سبحانه وتعالى أنه ما سرق، والبينة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إن أنكر أنه فعل ذلك مع ظنك به وشكك فيه فلا ينبغي لك بعد ذلك أن تتهمه، وليتحمل هو نتيجة قسمه بين يدي الله تبارك وتعالى إن كان كاذبا، لأنه يمين غموس يغمس صاحبه في نار جهنم إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزقناكم الصدق وأن يردناكم إلى الحق ردا جميلا. طيب، الابتلاء جزاء أم عقوبة؟ الابتلاء جزاء أم عقوبة؟ قد يكون الابتلاء عقوبة وقد يكون الابتلاء جزاء تطهيرا أو تمحيصا وتطهيرا ورفعا للدرجة. الأصل أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع بلاء إلا بتوبة، لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع بلاء إلا بتوبة، فإن ابتلى الله تبارك وتعالى عبدا من العباد فصبر. فالبلاء في هذه الحالة له ثلاث مراتب: إما أن يكون البلاء للتمحيص، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ليفتنون، يبقى هذا الابتلاء لتمحيص هذا العبد، أيثبت أن ينكس على عقبيه ويتخلى عن طريق ربه جل جلاله. فإن ثبت بعد الصبر، إن ثبت على طريق الله سبحانه وتعالى وعلى منهج الله، ينتقل إلى المرتبة الثانية من مراتب الابتلاء وهي التطهير. يبقى بشرط الصبر، يبقى أي بلاء بسبب ذنب، بسبب تقصير، سواء في عمل من أعمال الجوارح أو في عمل من أعمال القلب، يبتلى العبد بسبب ذنبه وتقصيره. وقد لا ينتبه كثير من إخواننا وأخواتنا إلى ذنوب القلوب، إلى ذنوب ومعاصي القلوب، وهي أخطر ألوان الذنوب وأخطر أنواع المعاصي. يعني قد لا ينتبه كثير منا نحن المذنبين والعصاء إلا إلى ذنوب الجوارح ومعاصي الجوارح، ويغض الطرف أو يتجاهل ذنوب القلب، وهي خطيرة، أخطر من ذنوب الجوارح. فقد يشرك الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يرائي، أو ينافق، يعني قد يقع في أعمال خطرة قد تخرجه من الملة بالقلب. فالنفاق الأكبر هو نفاق الاعتقاد، محله القلب، أن يعتقد الإنسان الكفر وأن يبطن الكفر وأن يظهر الإسلام بلسانه، هذا نفاق أكبر، نفاق الاعتقاد يخرج صاحبه من الملة باتفاق أهل العلم. الشاهد أيها الأفاضل أن البلاء ينزل بذنب ويقع بذنب، فإن ابتلي العبد فصبر فتاب إلى الله تبارك وتعالى، ولا زال البلاء قائما فصبر، يطهر يمحص الله بهذا البلاء العبد، أيثبت أم ينكس على عقبيه. فإن ثبت ارتقى العبد إلى المرتبة الثانية من مراتب الابتلاء، ألا وهي التطهير. ما من مسلم يصيبه أذى لا يصيب المسلم، ما أصاب المسلم هم ولا غم ولا أذى ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه، وهذا من رحمة الله جل وعلا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هو لا ينال هذا الأجر إلا بالصبر. ثم إن صبر بعد التطهير ولا زال البلاء موجودا، فهذا بفضل الله رفع لدرجته عند الله تبارك وتعالى، وإلا فقد ابتلى الله نبينا صلى الله عليه وسلم لا للتمحيص ولا للتطهير، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتاج إلى تمحيص، ولأن الله تبارك وتعالى قد فطره وأكرمه وجبله على ما يرضيه سبحانه وتعالى. فالرسول ما ابتلى الله رسوله ليمحصه، وما ابتلى الله رسوله ليطهره، فهو القائل ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن لماذا الابتلاء ولآخر لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام؟ لرفع الدرجة. فمن ابتلي فصبر وثبت فمحص وطهر وهو ثابت، رفع الله بهذا الابتلاء درجاته. فأمر المؤمن كله خير في حال السراء وفي حال الضراء، بشرط الشكر في السراء والصبر في الضراء، والله تعالى أعلم. آداب قيام الليل. أختي تسأل وتقول نبي تكون سهرانة يعني وتصلي آخر الليل، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، وهذا قيام الليل. ومن زعم بأن قيام الليل لا يقبل ولا يصح إلا إذا نام العبد ثم استيقظ فصلى، هذا كلام لا دليل عليه، هذا كلام لا دليل عليه. فلقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى تصلي الليل أو الوتر يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أصلي أول الليل يا رسول الله، أصلي أول الليل يعني قبل أن ينام، وأنت يا عمر؟ قال: أصلي آخر الليل يعني بعد أن ينام ويستيقظ. فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم معا ولم ينكر على واحد منهما. فقال لأبي بكر: أخذت بالحيطة؟ وقال أو أخذت بالحيطة؟ وقال لعمر: أخذت بالعزم؟ فلا حرج على الإطلاق أن يصلي الإنسان أو أن يصلي الأخت المسلمة قيام الليل بعد العشاء مباشرة قبل أن تنام، أو بعد أن تنام وتستيقظ لصلاة الفجر، لا حرج على الإطلاق. وأول صلاة أو أول ركعة تصليها بعد انتهائك من صلاة الليل من صلاة العشاء فهذه الركعة من صلاة الليل. لكن أنصح أختنا الفاضلة أن تجعل آخر صلاتها وترا، أن تجعل آخر صلاتها وترا، يعني يعني تصلي 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات أو 11 ركعة ولا تزيد. كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها، وفي رواية عبد الله بن عمر 13 ركعة، لا حرج. فالمهم أن تجعل الأخت آخر صلاتها من الليل وترا، يعني تصلي ركعتين 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 بحسب ما يسر الله عز وجل لها، وتختم صلاتها بركعة وتر واحدة اتباعا لهديه صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت تقول ونفس السؤال أيضا، أصلي بالليل أصلي 4 ركعات وأقرأ ما تيسر من القرآن، فهل هذا يعني من السنة وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم لا حرج عليك جزاك الله خيرا، وأجيبك بما أجبت به أختك السابقة، اجعلي آخر صلاتك من الليل وترا ثم قرأي ما تيسر لك من القرآن، ولا حرج أن يخص الإنسان نفسه بالدعاء في هذه الأوقات أوقات السحر ما دامت الأخت تصلي في آخر الليل أو في أي وقت من الليل، فدعاء الليل مستجاب، سهام الليل مستجابة، دعوات التي ترفع إلى الله عز وجل في الليل، فلا حرج إن شاء الله تعالى أن تصلي الأخت ما يسر الله لا أن تصلي سواء ركعة أو 3 أو 5 كما ذكرت، وأن تقرأ ما يسر الله عز وجل من القرآن، وأن ترفع كف الضراعة إلى الله، وأن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. الأخت تقول ماذا أقول في سجدة التلاوة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية في سجدة التلاوة، منها مثلا التسبيح يعني سبحان ربي الأعلى، ومنها أيضا سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. كل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن جمعت بين هذه الدعوات فهذا جميل، وإن لم تستطيعي فلا حرج إن سبحت وفقط، وهذا يكفي إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. الأخ يقول حلفت على زوجتي لو أخذت الشيء الفلاني تحرمي علي، وهو لا يقصد لا ظهارا ولا طلاقا، لا يقصد ظهارا ولا طلاقا، هذا لفظ أو يمين معلق، لو فعلت كذا إن قصد الطلاق هذا يمين معلق، لو فعلت كذا تكون محرمة علي بالطلاق بحسب نية القائل، أو تكون محرمة علي كحرمة أمي علي، وهذا ظهار. وأنا ذكرت قبل ذلك كلاما من أجمل ما قاله الشيخ ابن القيم رحمه الله، قال بأن النية في الطلاق، النية والمقصد في الطلاق معتبر، يعني إذا تلفظ إنسان بلفظ الكفر الصريح وهو مكره لا يقصد الكفر فلا يؤاخذ بهذا، فما ظنك بما هو دون الكفر، هذا كلام في غاية النفاسة، يعني النية مهمة جدا، لا ينبغي على الإطلاق أن نغض الطرف عن النية حتى في الطلاق. فلو لم يقصد الإنسان الطلاق فلا ينبغي على الإطلاق أن يعتد بهذا اللفظ، لابد من عقد النية والقصد والعزم والإرادة على إيقاع فعل الطلاق. أما أن يقول الرجل لامرأة هذه اللفظة وهو لا يقصد طلاقا ولا يقصد ظهارا، فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني ألا تحسب عليه لا طلقة ولا ظهارا، وعليه فقط أن يكفر عنها كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين، فإن عجز عن الإطعام فعليه أن يصوم 3 أيام، ولا يستخدم هذه الألفاظ للخروج من الخلاف، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الأخت تقول بأنها وضعت زكاة مالها في مستشفى سرطان الأطفال، فهل وضعت المال في المكان الصحيح؟ أرجو ذلك، وقد ذكرت أن فقراء المسلمين من المرضى يجوز أن نخرج لهم من زكاة أموالنا لعلاجهم، يجوز أن نخرج لفقراء المسلمين الذين لا يقدرون على العلاج ولا على الدواء، يجوز أن نخرج لهم من زكاة المال، لأن حاجة المسلم الفقير إلى الدواء ربما تزيد عن حاجته إلى الغذاء، حاجة المسلمين الفقراء إلى الدواء ربما تفوق حاجتهم للغذاء، فإذا لم يجد المسلم الفقير دواء ولا مكان للعلاج فلا حرج أن يخرج المسلمون من زكاة أموالهم لهؤلاء الفقراء للعلاج وللدواء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فالمسلم الفقير يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى ثياب، يحتاج إلى سكن، يحتاج إلى دواء، أي حاجة يحتاج إليها المسلم الفقير لا حرج أن نسد هذه الحاجة من زكاة المال، والله تعالى أعلم، وأسأل الله القبول. الأخت تقول بأن مالها في بنك ربا من سنوات، وبعدما شرح الله صدرها يعني عندها أموال زايدة اللي هي أموال الربا الزايدة على رأس المال، ماذا تصنع فيها وربما لا تستطيع أن تحسبها بدقة؟ الله عز وجل قل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وتوبتك إن شاء الله تعالى دليل صدقك، و لك في هذه الحالة أن تأخذي رأس المال فقط ولا تترك الزيادة على رأس المال للبنك، وإنما خذي هذه الزيادة وأنفقيها في أي باب من أبواب الخير، في بناء مستشفى، في بناء مدرسة، في رصف طريق، في شراء برادات ماء لمن يحتاجون إلى الماء، في وضع طنبات مية في أماكن تحتاج إلى الماء، إلى غير ذلك. حتى ولو وجدت أسرا فقيرة تحتاج إلى الطعام ولا تجد هذه الأسر فلا حرج أن تخرجي لها هذا المال ولو للطعام، لأن المال في ذاته لا ينجس، لا تحول المال في ذاته إلى مال نجس، وإنما هذا المال في حق الغني طهرة الذي أخرج هذه الزيادة، وفي حق الفقير صدقة، في حق غني طهرة وفي حق الفقير صدقة. فإن وجدت أسرا تحتاج إلى هذا المال فأنفق عليه هذا المال ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. وإن كنت أنت أيضا في حاجة إلى هذه الزيادة للاستخدام في أي عمل من الأعمال، كتشطيب مثلا أرضية شقة أو بناء حمام في شقة أو إلى غير ذلك، فلا حرج، المهم ألا تدخلي هذا المال في الطعام والشراب، والله تعالى أعلم، لقوله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأسأل الله أن يبارك لي ولكم في أموالنا وأن يجنبنا وياكم الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت بتقول بأن فيه مشكلة بينها وبين زوجها، وقال لا لو رحت المكان الفلاني تكون طالق، وهذه الطلقة الثانية، والطلقة الأولى تقول بأنها واقعة، والطلقة الثالثة لا أنت طالق صريحة، وبعد ردها بعد الطلقة الثالثة بتسعة أشهر على اعتبار أن الطلقة الثانية لم تقع. هذا صحيح، هذا صحيح، الطلقة الثانية يمين معلق شرطي، لو رحت مكان كذا تكون طالق، بس بشرط يا أختي أن ترجعي إلى زوجك لتقفي على نيته بهذا اليمين، لأن النية في اليمين المعلق الشرط معتبرة كما ذكرت الآن، النية في اليمين المعلق معتبرة عند كثير من المحققين من أهل العلم، بمعنى لو كان الزوج يقصد الطلاق في اليمين المعلق ووقع الشرط الذي علق عليه اليمين فهذا يمين واقع عند جمهور أهل العلم، هذا يمين واقع عند جمهور أهل العلم. أما إن كان واليمين المسؤول عنه الزوج، يعني إن قال لك زوجك الآن أنا لم أقصد الطلاق فهو مسؤول عن هذا أمام الله تبارك وتعالى ولا إثم عليك ولا حرج، فإن قال أنا ما قلت لك ذلك إلا تهديدا ووعيدا حتى لا تذهبي إلى هذا المكان ولا أقصد بذلك الطلاق فلا حرج عليه، وعليه أن يكفر عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين أو أن يصوم 3 أيام إن عجز عن الإطعام ويردك، ولا حرج عليك، وأرجو أن ينتبه لأنه لم يعد له يمين معك، لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأسأل الله أن يجمع بينكم على الحق والخير، وأن يملأ بيوتنا مودة وسعادة ورحمة. الأخت أيضا تسأل عن يعني عقوق تشعر به مع والدها بعدما يعني تسبب لها في بعض المشاكل في حياة زوجها، وقالت له لا تتدخل في حياتي بعد ذلك مع زوجها، وقاطعها والدها بسبب هذه الكلمة. على أي حال، البر لا ينقطع بعد الموت، البر لا ينقطع بعد الموت، يعني إذا مات الوالدان فبر الأبناء للوالدين لا ينقطع بموت الوالدين، وإنما يبقى البر ممتدا بالدعاء والاستغفار وصلة رحم الوالد، يعني إن كان له إخوة وإن كان له أخوات صلي رحم والدك فكأنك تصلين والدك وهو حي، فأكثر له من الدعاء وأكثر له من الاستغفار والصدقة الجارية وصلي أهله وأهل وده، فهذا من الصلة ومن البر به حتى بعد موته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضيك وأن يجمعك به في جنات النعيم بعد طول عمر وحسن عمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابنتنا تقول أريد جدولا أحفظ يعني فيه أو من خلاله القرآن والمراجعة. على أي حال، في مثل هذه الأسئلة لا أحب أن أضع يعني جداول محددة ثابتة لأولادنا وإخواننا وأخواتنا، باعتبار أن ظروف كل إنسان تختلف عن الآخر. يعني قد أجد مثلا بالنسبة لي، قد أجد أجمل وقت أحفظ فيه ما أحب أن أحفظه بعد صلاة الفجر، هذا أصفل أوقات بالنسبة لي مثلا. قد يقول آخر لا، أنا لا أستطيع أبدا أن أركز في هذا الوقت بعد صلاة الفجر، وإنما أصلي الفجر وأبحث عن الفراش أريد أن أنام، ولا يمكن أبدا أن أستوعب أي شيء في هذا الوقت، خلاص هذا وهكذا. فالشاهد يا أختاه، اختاري الوقت الذي يناسبك أنت والتي تجدين فيه ذهنك وقريحتك مستعدة للحفظ والاستيعاب. بعد الفجر جميل، بعد العصر جميل، بعد العشاء جميل، في أي وقت. المهم ضعي الوقت الذي يتفق مع قدراتك للحفظ والاستيعاب، واحفظي على يد أخت من أخواتك من أهل القرآن، يعني فلتقرأ الأخت على المحفظة أو المعلمة آيات القرآن أو الجزء الذي تريد أن تحفظه، لتقرأ الآيات الكريمة قراءة جيدة، قراءة منضبطة، ثم تحفظ هذه الآيات وتقوم بتسميع الآيات على أختها المعلمة أو المحفظة أو حتى على والدتها وأختها في البيت إن لم يتأثر لها ذلك. المهم أن تقرأ، حتى ولو لم يتأثر لها من تعلمها القرآن في البيت، فأرجو أن تأتي بالمصحف المعلم مثلا للشيخ محمود الحصري رحمه الله تعالى، أو للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى، وأن تقرأ وأن تجتهد في أن تتعلم. والحمد لله الفضائيات الآن بفضل الله، بفضل الله لا تخلو فضائية من تعليم أحكام التلاوة، وهذا من ستر الله لأخواتي، من ستر الله لأخواتي وبناتي. تستطيع الأخت الآن بفضل الله في بيتها أن تجلس لتتابع الرحمة بفضل الله في برنامج أقرأ وارتقي، أو تتابع أي عالم من علماء القراءات أو أي شيخ من شيوخ القراءات، وأن تتعلم التلاوة وأن تتقن التلاوة ما استطعت إلى ذلك قليلا، وأن تجتهد في حفظ الآيات في الوقت الذي يناسبها، وأن تقوم بتسميع هذه الآيات على أختها أو على أمها. والمراجعة أرجو ألا يمضي أكثر من شهر على مراجعة ما تحفظين، وإلا سينسى، يعني هذا شهر كثير. لكن على أي حال، لو قرأت الأخت كل يوم جزءا جزءا، إن كانت حفظت الجزء أو حفظت كتاب الله تبارك وتعالى وراجعت كل يوم جزءا جزءا واحدا، ستراجع القرآن كله كل شهر مرة، وفي السنة 12 مرة، وهذا بفضل الله إن شاء الله تعالى يكفي لتثبيت الحفظ بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى وبعد ترك الذنوب والمعاصي. فأنا لا أجد دواء للحفظ أعظم من ترك المعاصي والذنوب. قد تستغربون هذا الجواب، أقول لا أجد للحفظ دواء للحفظ أجل وأعظم من ترك الذنوب، فترك الذنوب سبب من أسباب استيعاب العقل والقلب، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأرى أو إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. فالذنوب والمعاصي تنسي، تنسي القرآن وتنسي العلم وتنسي الأدلة. اللهم استرنا ولا تفضحنا. فكلما كان العبد قريبا من الله كلما كان قلبه أوعى، وكلما كان العبد بعيدا عن الله والأخت بعيدة عن الله كلما كان الحفظ أصعب، لأن هذا القلب هذا الوعاء لا يستقبل هذا النور إلا إذا كان الوعاء طاهرا، وإلا إذا كان الوعاء منيرا مشرقا. أما إن كان الوعاء نجسا بالذنوب والمعاصي فلا يمكن أبدا أن يستقر في هذا النور. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأوصاني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم وأن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن. الأخت تقول بأنه حصل مشاكل بينها وبين زوجها وطلقت من زوجها، المهم يعني عاد إليها مرة أخرى وهجرها مرة ثانية، ومن 6 أشهر ليس معها، وكانت قد أخذت مالا من ورا زوجها للإنفاق على أولادها. أما بالنسبة لأخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه فالأصل أنه حرام، حرام على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، إلا في حالة واحدة، أن يكون الزوج شحيحا وبخيلا وهي لا تأخذ من ماله إلا لتأكل هي وأولادها بالمعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام لهند كلي أنت وأولادك بالمعروف. فإذا كان الزوج شحيحا وبخيلا وممسكا مع القدرة فللزوجة أن تأخذ من ماله ولو بغير إذنه ما يكفيها للإنفاق عليها وعلى أولادها، للإنفاق لا أقل للكماليات ولا أقل للشرائيات، وإنما للإنفاق على طعامها وشرابها هي وأولادها. أما أن تأخذ لتشتري ذهبا أو تأخذ لتنفق بحسب ما تريد فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فلا إثم على الأخت السائلة إن كانت قد اضطرت لأخذ هذا المال بغير إذن الزوج ما دامت أنفقت هذا المال على نفسها وأولادها بالمعروف، بالمعروف، وضعي هذه الكلمة بين قوسين، بالمعروف بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لهجر الزوج فهذا حرام، هجر الزوج لزوجه حرام، أن يترك الزوج زوجته كالمعلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، فهذا حرام، وقد نهى ربنا تبارك وتعالى عن ذلك، فلا تذروها كالمعلقة. فعلى كل زوج أن يتقي الله تبارك وتعالى في معاملته لزوجه، إما أن تمسك زوجتك بالمعروف إما أن تفارق بالإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا شعر الزوج بكرهه لامرأته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الكمال لله والعصمة لنبيه، ولا يوجد زوج على الإطلاق على وجه الأرض بصفات متكاملة لم يجمع الله عز وجل الكمال الخلقية والخلقية إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جمع الكمال الخلقي والخلقي، الكمال البشري، لأن الكمال المطلق للرب العلي جل جلاله، وكل عبد من العباد بعد ذلك له وعليه، له وعليه، كمال لله، والعصمة دفنت مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإمساك بمعروف إما أن تعامل امرأتك معاملة كريمة حتى وإن أبغض الزوج زوجته فليعاملها معاملة الرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة، المودة الحب، فإن زال الحب تبقى الرحمة لتظلل الرحمة سماء البيوت لتستمر الحياة. أما إن زال الحب يطلق الرجل امرأته ويفسد البيت ويظلم الأولاد بدعوى أنه لا يحب امرأته وبدعوى أن المرأة لا تحب زوجها لأنها متأثرة بالأفلام العاطفية والأفلام الهندية، هذا لا يليق، هذا لا يليق. كل البيوت تقام على الحب، وما أروع وأجمل أن تقام البيوت على الحب، تظللها السعادة في كل أرجائها وفي كل جوانبها، لكن إن ضاع الحب لا تغلق البيوت ولا تهدم البيوت، وإنما تبقى البيوت بالرحمة، ترحم المرأة زوجها ويرحم الرجل زوجته ويرحم الرجل أولاده وترحم الأم أولادها. ولا ينبغي على الإطلاق أن تعير الزوجة في هذه الحالة زوجها بما كان عليه، ربما تحول الغني إلى الغنى إلى فقر، والقوة إلى ضعف، والعزة إلى ذل. ولا يجوز أيضا للرجل أن يعير امرأته بما كانت عليه، ربما تحول الجمال إلى دمامة وإلى قبح، وتتحول الصحة إلى مرض، وتتحول القوة إلى ضعف. فلا ينبغي أن يعير الرجل امرأته أيضا بشيء من هذا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. الآيات الشاهد تبقى الرحمة لتستمر الحياة. فعلى الزوج الهاجر لامرأة أن يتقي الله تبارك وتعالى، وعلى الزوجة أيضا العاقلة أن تبحث بتواضع عن أسباب هجر زوجها لها. قد يكون الخلل عند المرأة، وقد يكون العيب عند الزوجة، وربما لا أكون ظالما إن رجحت ذلك، لا أقصد سؤال السائلة وإنما أتكلم بصفة عامة، إلا إذا كان الرجل مختل العقل، بمعنى إنه إن كانت الزوجة تؤدي حق الله ثم تؤدي حق زوجها، فإن عاد إليها وجدها تنتظره بثياب جميلة ورائحة زكية، وقد أعدت له طعامه وأعدت له ثيابه وأعدت له بيته وأعدت له فراشه ونظفت أولاده وربت أولاده تربية كريمة، أنا لا يمكن على الإطلاق أن أصدق أن زوجا تعامله زوجه أو زوجته بهذه الطريقة ثم يعاملها معاملة سيئة ويهجرها، إلا إذا كان مختل العقل. إنما لو عاد الرجل لامرأته وجد زوجته بهذا الوصف الذي وصفته أو ذكرت، فلا يمكن على الإطلاق على الإطلاق إلا أن يقدرها وأن يجلها وأن يحترمها وأن يحبها وأن يضعها في قلبه وفي عينه وعلى رأسه. إنما زوجة، الزوج راجع قاعد قدام قناة الرحمة، طيب ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، طيب فين الطعام؟ لا والله أنا مشغولة كنت بتفرج على الشيخ محمد. هيقول لك اللي جاب الشيخ واللي عمل الشيخ واللي عمل القناة حتى لو كنت قاعد تتفرج على قناة الرحمة، هذا لا يحل لك أيتها الزوجة المسلمة أن تفرط في حق الزوج، لا يليق أبدا. يشكو لي أخ فاضل، فاضل جدا، الزوجة ضيعت حقوقي، ليه يقول لي قاعدة 24 ساعة قدام القناة؟ هذا لا يليق يا أختي. إنما لا يجوز للمرأة المسلمة أن تجلس إلا إذا أعدت ما وراءها من حق لربها وحق لزوجها. يعني هذا كله من أجل أن نقرب العبادة إلى الله وأن نقترب نحن ابتداء إلى الله، مش من أجل أن نفسد البيوت بالأعدى لمشاهدة هذه البرامج دون أن تستفيد الأخت المسلمة من هذا. لا، ده احنا عاوزين البيوت تتحول إلى جنان في الدنيا، إلى جنة في الدنيا. عاوزين كل زوج يقول لك يا سلام الحمد لله، من يوم ما نسائنا بدأنا يجلسنا أمام قناة الرحمة أو غيرها من القنوات الملتزمة، البيوت بقت جنة، بقت سعادة. كثير من الناس يقولوا لك فعلا، وكثير من الناس يقولوا لي لا عادت الارتكاوة، ولا عاد الطعام بيعد، ولا عادت الزوجة بتستعد لا هذا لا يليق يا أختي، بل أنت ترتكبين حراما. ولو كنت قاعدة تشوف محمد حسن وغير 24 ساعة ترتكبين حراما، لابد أن تكون مستعدة، بيتك نظيف، بيتك جميل، رائحة زكية طيبة، طعام زوجك معد تماما في الوقت الذي يحتاج فيه، وقت منامه تعدين له فراشه وتستعدين أنت لهذه اللحظات، وأن تستعدي بتسريحة جميلة وثياب جميلة ورائحة زكية وكلمة محترمة مهذبة. هذا يمن إن شاء الله تعالى إقبال الزوج على الزوج. إنما الزوجة قد تتهم زوجها وهي الأصل في أنها سبب هجر الزوج لها. أنا أنصح الزوجة العاقلة، أي زوجة عاقلة، أن تبحث عن أسباب هجر زوجها لها، وستقف عليها إن صدقت الله سبحانه وتعالى صدقها. وأسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتنا مودة ورحمة. وعلى أي حال إجابة الأخيرة لأختنا السائلة، اصبري يا أختاه، تصبري بهدوء وبحكمة وبذكاء وبلباقة، اجلسي مع زوجي في ساعة صفاء وفي وقت صفاء، أو أنت تعرفين زوجك تماما، ما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت زوجك يهجرك في البيت وفي الفراش؟ ابحثي عن هذه الأسباب وابتعدي عنها، ابتعدي عنها وحققي ما يرغب الزوج وما يريد الزوج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيتكم مودة ورحمة، وأن يرد زوجك إليك ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخ متزوج ويريد أن يتزوج على زوجته زوجة أخرى، فهل لو تزوج من وراء زوجته يكون حراما؟ والجواب لا، والجواب لا. لكن أنا أقول دائما يعني البيوت إن لم تبنى على الصدق وعلى الوضوح فهي متعرضة للهدم في أي لحظة من اللحظات. أرجو أن تركزوا في هذه الكلمات يا إخواني. إخواني بعض إخواننا الذين يتصورون أن التعدد ما هو إلا لحظات متعة في الفراش، هذا فهم ناقص ومبتور وفيه خلل كبير. لابد أن تعلم أيها الزوج وأيها الرجل، إن أردت أن تتزوج على امرأتك لسبب من الأسباب، لأنني ذكرت قبل ذلك أن الإسلام لم ينشئ التعدد، الإسلام لم ينشئ التعدد. يعني لم ينشئ التعدد، يعني كان التعدد موجودا في أرض الجزيرة قبل أن يأتي الإسلام، فجاء الإسلام فحدده وقيده وقننه ووضع له الضوابط. لأن كثيرا من الناس لا يعي قدر التعدد ولا يعي حقيقته، ويتصور فقط أنها لحظات استمتاع في الفراش بزوجة أخرى في الحلال الطيب وفقط، ونسي أنه يتعامل مع قلب ومع عقل ومع بيت ومع أولاد ومع مشاكل تحتاج إلى حلول. نعم الأمر يحتاج فعلا إلى صدق عالي جدا وإلى نية صادقة خالصة، لأنني أقولها لله، لا يصلح التعدد لأي أحد، فقد يفسد بهذا بيته الأول ويهدم بيته الأول، وإقامة البيت الأول الذي أنت فيه فرض عليك، أما إقامة البيت الثاني التي تنوي أن تقيمه سنة، فالتعدد ليس واجبا كما يظن البعض، وليس كما يقول البعض الأصل في الإسلام التعدد. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ، ليس من الدين. الأصل في الإسلام التعدد، هذا خطأ. فمن أراد أن يبني بيتا آخر فإقامة لهذا البيت الثاني سنة، ولا ينبغي على الإطلاق أن يقيم سنة على حساب تضيع ركن أو فرض هو فيه يجب عليه أن يقيمه الآن. فمن احتاج لسبب من الأسباب كما ذكر الأخ السائل فلا إثم عليه ولا حرج، ولا يجوز أبدا للزوجة المسلمة التي تتقي الله وتعلم يقينا أن كتاب الله عز وجل هو كلامه وهو شرعه الذي يجب عليها أن تؤمن به وأن تعمل به، وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله، لا يجوز للزوجة المسلمة إن كان زوجها يتقي الله تبارك وتعالى ويؤدي حقها ويريد ويرغب أن يتزوج زوجة أخرى لأي سبب من الأسباب، لا يحل لها أن تمنعه، ولا حل لا أن تطلب الطلاق إلا في حالة أن يكون ظالما هاجرا لها تاركا لها كالمعلقة، مضيعا كل وقته مع الزوجة الجديدة وتاركا للزوجة الأولى. في هذه الحالة إن وقع هذا الضرر من حقها أن تطلب الطلاق ولا إثم عليها. أما إن كان يتقي لها فيها ولا يظلمها حقها ولا يمنعها حقها، فليس من حقها أن تطلب منه الطلاق وأن تضيعه وأن تضيع أولاده. فأيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير بأس فرائحة الجنة عليها حرام، وإن كرهت هذا التشريع فأخشى أن يكون كرهها لتشريع ربها محبط لجميع أعمالها، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم، فكره التنزيل يحبط العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ضابط مهمة. فالشاهد أنه لا حرج على الزوج أن يوضح لزوجته وأن يحاول إقناعه وأن يبين لها ليضمن سعادة البيت الأول والبيت الذي يريد أن يقيمه إن شاء الله تعالى على صدق وعلى إيمان وعلى تقوى وعلى حب وعلى مودة وعلى رحمة. وإن اضطر إلى أن يتزوج دون أن يخبر زوجته فإخبار الزوجة الأولى ليس شرطا من شروط صحة العقد الثاني، والله تعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتنا مودة ورحمة، وأن يملأ قلوبنا سعادة، وأن يرضينا وأن يبارك في أزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. سؤال أختنا الحقيقة المؤثر جدا، وأنا يعني كنت أود ألا أجيب على الهواء مباشرة، فلو تمكنت هذه الأخت الكريمة مرة أخرى من الاتصال يعني بالرقم الذي اتصلت عليه بعد الحلقة بخمس دقائق مباشرة للإجابة، لأستفسر منها أنا على بعض الأمور ليكون الجواب خاصا بها، فإن تيسر لها ذلك فهذا أولى، ولا أريد أن يعني أن أفصل الجواب على الهواء مباشرة، وأسأل الله أن يسترها في الدنيا والآخرة، وأنا في انتظار اتصالها إن شاء الله، أو حتى لو أرسلت هي رقمها للقناة وسنعود نحن الاتصال بها بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يسترها وأن يفرج كربها وأن يكشف همها وأن يصلح بيتها وأولادها وزوجها وأن يجمع بينهما على الحق والخير، وأن يستر أمها وأن يشرح صدر والدها إلى الحق، وأن يردنا وإياهم جميعا الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله في انتظار رقم الأخت أو اتصالها بإذن الله تعالى. ابن من أبنائنا يتصل ويقول بأنه كان والده يعني مريضا كما فهمت من سؤاله، والآن يتصرف تصرفات لا تليق. والله يا أخي الحبيب يعني انصح لوالدك بأسلوب مهذب بأسلوب جميل حتى لو كان التصرف يعني سيئا ومخالفا للشرع، انصح له، لأنه لو كان كافرا أصليا، لو كفر كفرا أصليا أو كان كافرا أصليا، فأنت مطلوب أن تعامله معاملة طيبة ومعاملة كريمة بالمعروف، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروف، فأنت مأمور بمصاحبة والدك بالمعروف حتى وإن كان يأتي بالتصرفات مخلة أو مخالفة للشر، انصح له وذكره بالله تبارك وتعالى، وإن كان مريضا فابحث له عن طبيب وابحث له عن علاج وعن دواء، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمك بره، وإن تعذر عليك ذلك ولم تستطع فلا حرج عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما عليك إلا أن تداوم النصح بأسلوب مهذب جميل لا تنسى فيه أبوته ولا تنسى أنت بنوتك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهره من كل عيب، وأن يردنا وإياه وإخواني وأخواتي جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا؟ ذكرت قبل ذلك لكن لا أمل أبدا من الحديث عن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله عز وجل بحبنا له أن يجمعنا به في جنات النعيم. ولو سئلت كل يوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجبت بنفس الجواب كل يوم لن أمل أبدا ما حييت، فالحديث عن الحبيب حبيب، والحديث عن المحبوب محبوب، وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لا نمل الحديث عنه أبدا، ولا نمل تذكرة إخواننا وأخواتنا بحقه علينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأعظم حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نحقق الإيمان به، فالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلمة ترددها الألسنة، بل الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إقرار اللسان بنبوته وتصديق القلب برسالته وانقياد الجوارح لطاعته والتزام شريعته. إقرار اللسان بنبوته وتصديق القلب برسالته وانقياد الجوارح لطاعته والتزام شريعته، هذا هو الإيمان به عليه الصلاة والسلام. ثم من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيعه فيما أمر، وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي احذروا معصية الله ومعصية رسوله، واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما أكثر الآية. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نتبع سنته وأن نلتزم شريعته، بل لن ننال الوصول إلى الله جل وعلا ولن تمتلئ قلوبنا بمحبة ربنا جل وعلا إلا باتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بل بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة لله. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نبلغ دعوته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. والأحاديث في هذا الباب أيضا كثيرة. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أيضا أن نقرأ سيرته وأن نتعلم أخلاقه وأن نحول أخلاقه في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وهذا من أعظم حقوقه علينا، أن نشهد لدينه شهادة عملية أخلاقية سلوكية على أرض الواقع. لأن الناس لن يحبوا رسول الله ونحن بعيدون عن أخلاق رسول الله. إن أردتم أن يحب أهل الأرض رسول الله فقدموا الإسلام وقدموا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرض الواقع تقدمة عملية. ثم فلنكثر من الصلاة والسلام عليه بأبي وأمي وروحي، ولنسأل الله عز وجل له الوسيلة مع كل صوت أذان. إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسؤال الآخر لأختنا الفاضلة تقول بأنها تذهب أحيانا المستشفى ويعني لا تريد أن تجلس في مكان الاستقبال المختلط، فهل إذا ذهبت إلى الكافتيريا وأخذت مكانا وحدها وجلست فيه حتى يأتي دورها لا حرج عليها إن شاء الله تعالى، ما دام تجلس في مكان وحدها بعيدا يعني عن أي شبهة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترها وأن يرزقنا أهل الاتباع. هل ركوبها مع السائق في التحرك في المواصلات الخاصة يعني داخل البلد يعد خلوة؟ والجواب لا، لا يعد خلوة بإذن الله تعالى ما دامت تتحرك وسط المجتمع وسط الناس، يعني لا تسافر مع سائق لمسافات طويلة بعيدة عن الأنظار وبعيدة عن الأعين فهذه خلوة محرمة. أما إن كان سفرها مع السائق ولو كانت تركب في السيارة وحدها وسط البلد كما يقال وأمام الناس على مرأى مسمع من المرة ذهابا وإيابا فهذه إن شاء الله تعالى لا تعد خلوة، والله تعالى أعلم. أحمد الله عز وجل أن وفقت للإجابة على كل ما طرح علي في هذه الحلقة من أسئلة، ويعني أرجو أن أذكر إخواني وأخواتي بأمرين. الأول بأن كل برامج قناة الرحمة بفضل الله تبارك وتعالى تستطيعون أن تشاهدونها مباشرة وفي التوي واللحظة في أي مكان في الدنيا وفي أي مكان في العالم عبر موقع قناة الرحمة بإذن الله تعالى، ويظهر موقع قناة الرحمة تباعا على شاشتها الطاهرة المباركة. الأمر الثاني إن شاء الله تعالى نحن على موعد غدا بإذن الله عز وجل للحديث مرة أخرى عن القدس، للحديث مرة أخرى عن القدس. والقدس قد يتكرر كلامي، يعني قد تسمع مني كلاما غدا ذكرته قبل ذلك، فهذه القضية من القضايا التي لا ينبغي أن يسأم العلماء والدعاة تكرار الحديث فيها، لا ينبغي أن يمل العلماء وقول لك ما نتكلم، لا تكلم تاني وتكلم ثالث وتكلم 30,000 مرة. يعني إذا كان نتنياهو بيتكلم 1,000,000 مرة نتكلم 100,000,000 مرة ونذكر الأمة بالقدس. والقدس مش قضية فلسطين، ليست قضية فلسطين بل قضية الأمة، شاء من شاء وأبى من أبى. القدس قضية أمة، قضية عقيدة، قضية دين. وأود أن أقول بملء فمي إن شاء الله أملي في الله ثم في هذه الأمة الميمونة المرحومة المحمدية، أن أمة محمد يا نتنياهو لن تفرط في القدس أبدا. أقولها لله، يعني إن كانت تترجم هذه الكلمة لنتنياهو أو لزعماء اليهود أو حتى لزعماء أمريكا، الأمة بفضل الله لن تفرط في القدس أبدا أبدا، مهما كانت النتائج ومهما كانت العواقب، لأنها قضية دين وقضية عقيدة. ومهما يذنب المذنبون من أمثالي ويقصر المقصرون من أمثالي، فإنهم أمام قضية القدس يهبون بإذن الله تعالى كالأسود، يودون أن لو سفكت دماؤهم قطرة قطرة وذهبت أرواحهم روحا روحا، لكن لا يفرطون أبدا في دينهم ولا في عقيدتهم. والقدس قضية دين وقضية عقيدة، ولن نفرط فيها أبدا أبدا. فليعي زعماء اليهود ذلك، وليعي زعماء أمريكا ذلك، وليعي زعماء أوروبا ذلك، وليعي زعماء وحكام العالم الإسلامي ذلك، لن تفرط الأمة في قضية القدس أبدا. فموعدنا غدا بإذن الله تعالى مع قضية القدس مرارا وتكرارا، حتى يطهرها ربنا جل وعلا من دنس اليهود. وأنا أحيي رجب طيب أردوغان، أحييه من كل قلبي على كلماته الصادقة القوية، أن حديث نتنياهو عن القدس على أنها عاصمة أبدية لإسرائيل ضرب من الجنون. نعم، كلمة صادقة جدا ودقيقة، ضرب من الجنون. وأسأل الله سبحانه الذي جعل القدس سكنا للأنبياء ألا يديمها سكنا لقتلة الأنبياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يقر عيني وعيونكم جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.